أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدليل الأول من أدلة تجرد العلم والإدراك، وقد كان هذا الدليل يبتني على أساس أن المادة لها مجموعة من الخصائص ولها مجموعة من الأحكام والسمات، ونحن من خلال ملاحظة عدم انطباق تلك الخصائص وتلك الأحكام على الإدراك وعلى العلم نعرف أن العلم وأن الإدراك ليس ظاهرة مادية وليس نشاطا ماديا وليس محله الدماغ، لأنه لو كان ماديا أو كان محله الدماغ لانطبقت عليه الخصائص والأحكام العامة المن للمادة، والتي منها ماذا؟ استحالة انطباع ماذا؟ الكبير في الصغير، وماذا؟ قابلية الانقسام والتجزئة والتركب من أجزاء. ثم بينا أنه يوجد إشكال يطرح على هذا الدليل، وكان حاصل الإشكال أن قصة استحالة انطباع الكبير في الصغير هذه المسألة قد حلها العلم الحديث. العلم الحديث عندما بين لنا حقيقة عملية الإبصار عند الإنسان وكيفية تحقق الرؤية عند الإنسان وضح لنا أنه لا يوجد كبير ينطبع في صغير حتى يقال ماذا؟ يستحيل أن ينطبع الكبير في الصغير، وإنما هناك أشعة وضوء يخرج من الأجسام، وبعد اختراقه لمجموعة من الأجزاء في العين في تركيب العين ينطبع وين؟ شعاع صغير متناهٍ في الصغر ينطبع وين؟ في النقطة الصفراء. والإنسان في الإبصار إنما يرى هذه الصورة الصغيرة المنطبعة وين؟ في النقطة الصفراء. هذا غاية ما يراه الإنسان، هذا غاية ما يحصل عنده عند الرؤية وعند الإبصار. ولكن الإنسان إنما يقف على الأشكال على الأحجام على الأوضاع اعتمادا على قياساته، اعتمادا على ماذا؟ على مجموعة من النسب، على مجموعة من التأملات الفكرية، وقياس بعض الأحجام وقياس ونسبة شيء إلى شيء، فيقف على مجموعة ماذا؟ على مجموعة الأشكال الهندسية والأحجام، وبالنتيجة لا يوجد انطباع لكبير في صغير حتى تقولون ماذا؟ يستحيل أن ينطبع الكبير في الصغير. هذا الإشكال الذي بيناه في الدرس الماضي ولم نجب عنه. في مقام الجواب عن هذا الإشكال يرد العلامة الطبطبائي على ذلك أمرين. الأمر الأول يقول: أولا، نحن لا ننكر هذه الأمور العلمية التجريبية البتة. حديثنا السابق لا يتعرض لهذه الأمور العلمية وليس بصدد إنكار هذه الأمور العلمية التي أثبتها لنا العلم التجريبي في حقيقة ماذا؟ في حقيقة الإبصار وكيفية حصول رؤية عند الإنسان. فنحن لا ننكر ذلك بل نقبل ذلك، ما توصل إليه العلم التجريبي في كيفية حصول الإبصار ورؤية عند الإنسان نقبله ولا ننكر منه شعرة واحدة. وحديثنا السابق لا علاقة له بمعطيات العلم التجريبي ولا يتعرض لها من قريب أو من بعيد، وإنما ينصب على شيء آخر مختلف تماما. هذا أول. ثاني، وهذا فرض أصل نحن سابقا بينا، أن هذه الظواهر التي تحصل في الدماغ، النشاط الدماغي، النشاط بالأعصاب، وكذلك الأمور الخارجية التي توقف عليها الإدراك، هذا أمر مسلم عند الميتافيزيقين وعند من؟ وعند الماديين. فهذا أصل وقاعدة عامة نسير عليها، لا ننكر ذلك النشاط المادي ولا ننكر حصول ظواهر مادية في المخ وفي الأعصاب، هذا أصلا نسير عليه ولا ننكر معطيات العلوم التجريبية. غاية الأمر نقول ليس هو هذا العلم، هذا النشاط المادي، هذه الظواهر التي تحصل في الدماغ في المخ، هذا النشاط الفسلجي ليس هو العلم والإدراك والوعي. خلافنا مع الماديين أنهم قالوا هذه الظاهرة التي تحصل في الدماغ هي العلم، نحن نقول لا، هذه ليست هي العلم، مع إيماننا بوجودها وضرورتها لحصول العلم عند الإنسان، ولكن ليست هي العلم. هذا أولا. ثانيا، قل حتى مع تسليمنا بهذا البيان الذي ذكره علماء الطبيعة في كيفية حصول الإبصار عند الإنسان وفي كيفية تحقق الرؤية عند الإنسان، فإن كلامنا السابق في الدليل الأول يبقى على حاله تاما لا مشكلة فيه، وذلك أننا بعد هذا النشاط العضوي الفسلجي وورود الشعاع والضوء وانطباعه وين؟ في الحبة الصفراء، يحصل عندنا ماذا؟ إدراك للمن؟ للمحسوسات، يحصل عندنا وعي، يحصل عندنا علم، ماذا؟ بأشياء كبيرة فيه خصائص كبيرة. عند ذلك نسأل، هذا العلم، هذا الوعي الحاصل بعد هذه العملية الفسلجية، ما هو محله وما هي حقيقته؟ فالسؤال يرجع نفسه، بيانكم الذي بينتموه في كيفية حصول الإبصار عند الإنسان وتحقق الرؤية عند الإنسان لا يدفع سؤالنا السابق أن هذا الوعي، هذا النشاط الذهني، هذا الإدراك، هذا العلم بكل هذه الخصائص الكبيرة، إدراك الإنسان لما يحيط به بكل تلك الخصائص، بالنتيجة حصل عند الإنسان بعد العمليات الفسلجية، حصل لديه علم. تقولون سوى مجموعة من القياسات، مجموعة من النسب، مع ذلك نسلم الإنسان يقوم بمجموعة من النسب ومجموعة من الأقيسة، ولكن بالنتيجة شنو صار عنده؟ صار عنده وعي، صار عنده علم، صار عنده إدراك بكل تلك الخصائص. هذا وين موجود؟ ما هو محله؟ ما هي حقيقته؟ هذا له تحقق أو ليس له تحقق؟ لا شك أن له ماذا؟ أن له تحقق، أنه ماذا؟ أن هناك صورة علمية إدراكية عند الإنسان بمجموعة من الخصائص الهندسية والأشكال والأحجام، حاصل عند من؟ حاصل عند الإنسان. سؤال، ما هو محل حصولها؟ ما هي حقيقتها؟ إن قلتم حاصل في الدماغ، رجع الكلام السابق بعينه وهو استحالة انطباع الكبير في الصغير، هذه الصورة الإدراكية بكل هذه الأحجام، بكل هذه الأشكال، بكل هذه النسب، هذه الصورة عن المحيط بالإنسان، عن الأشياء المحيطة بالإنسان بكل تلك الأحجام والأشكال والمسافات الكبيرة، يستحيل أن تنطبع وين؟ لو كانت ظاهرة مادية ومنطبعة في الدماغ فهذا أمر مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأن خصائص المادة والأحكام العامة المادة لا تنطبق عليها، وهي انطباع الكبير في الصغير، وماذا؟ التركب من أجزاء والانقسام والتجزئة. أما أن قلتم هذا عبارة عن خيال لا واقع له، هذه الصورة بعد ورود الشعاع وانطباعه في النقطة الصفراء، ثم الإنسان يقوم بمجموعة من القياسات، مجموعة من النسب، فيحصل على ماذا؟ على صورة متكاملة، وهذه الصورة المتكاملة لا واقع لها، هذه صورة خيالية ما لها مصداق في الخارج، لأنها ناتجة من مجموعة من التعاملات الفكرية وناتجة مجموعة من الأقيسة. نقول صح، نسلم معكم، هي خيالية بلحاظ الخارج، خيالية ماذا؟ بلحاظ الخارج، ولكنها بلحاظ ظرف تحققها شنو؟ لها وجود. ها، هذه الصورة الحاصلة بعد انطباع الضوء وبعد مجموعة من النسب لها لحظة، تارة نلاحظها باعتبار الخارج فتسمى ماذا؟ تسمى خيالية في مقابل الحسية. الحسية يا هي بيناها في الدرس الماضي، الحسية التي ماذا تحصل عند الإنسان في حالة ارتباطه مع الشيء الخارجي مباشرة، عند حديثك مع زيدين عندك صورة ماذا عن زيد، هاي الصورة المباشرية الحاصلة عن زيد عند حديثك مع زيد هاي تسمى ماذا؟ صورة حسية. فإذا أدرت وجهك عنه وتصورت صورته واستحضرت صورته بعد أن انطبعت في الحافظة هذا تسمى صورة ماذا؟ خيالية. خيالية. ليش خيالية؟ ها؟ باعتبار لا مصداق لها في حالة تصورك لها. لكن سؤال، هي خيالية في نفسها لو في لحظة الواقع الخارجي؟ ها، بلحظة الخارج، بلحظة مصداق لها في نفسها متحققة في نفس في ظرفها لها واقع. سؤال، ما هو ظرفها؟ ما هو ظرف تحققها؟ أين متحققة؟ ما هي حقيقتها؟ إن قلتم متحققة في العضو المادي في الدماغ في الأعصاب، الإشكال السابق يرد كما هو، يستحيل أن ينطبع الكبير في الصغير، كما أننا لا نجد فيها الخصائص العامة والأحكام العامة للمادة. فيرجع السؤال كما هو، أن هذه الصورة لا نجد فيها الخصائص العامة للمادة، ويستحيل بهذا الحجم هذه الصورة بهذه الخصائص وبهذه الكيفيات، يستحيل أن تنطبع في عضو مادي صغير، لأن الكبير المادي يستحيل أن ينطبع وين؟ في الصغير المادي. فنجد أنفسنا مضطرين إلى الانحياز لما يقوله الفلاسفة الميتافيزيقيون من أن هذه الصورة الإدراكية الحاصلة عند الإنسان ليست مادية، إنما مجردة عن المادة وحاصلة وين؟ حاصلة وين؟ حاضرة وحاصلة عند موجود ليس مادي هو النفس، والنفس ليست مادية كما سوف يتضح. قال الجواب، احنا بينا الاشكال امس وقرأناه، الجواب لم نعتمد في حديثنا المتقدم على انكار هذه الحقائق العلمية التي ذكرها العلم التجريبي، العلم الطبيعي الحديث في كيفية حصول الابصار ورؤية عند الانسان، لا ننكرها نسلم بها، بل كان مصب الحديث امرا اخر، وهو أن المدرك يشكل مع العلاقات التصديقية علاقات التصديقية يعني شنو؟ يعني إدراكه للقضايا وأن هذا هو ذاك، والفكر يشكل مع الفكر وحدة تنتج شيئا، هذا الشيء الذي جاءنا من الخارج هذا الضوء الذي انطبع وين؟ ها؟ الذي انطبع في النقطة الصفراء هذا من جهة، مع مجموعة أقيسة الإنسان والنسب تشكل شيئا يسمى ماذا؟ يسمى ماذا؟ يسمى بالعلم، يسمى بصورة إدراكية، الجماعة يسمونه ماذا؟ خيال، يسمونه حسبان، خيال باعتبار لا مصداق له. كلامنا ينصب على هذا الشيء، يسميه المعترض حسبان، حسبان يعني خيال، وهذا الحسبان لا يتطابق مع الخصائص العامة للمادة. لماذا؟ لأنه كبير، لأنه كبير، ولأنه ماذا؟ لا، ليس مركب من أجزاء، ولا يقبل ماذا؟ ولا يقبل الانقسام، وليست فيه ماذا؟ فواصل كما في المادة. هذا أي صورة خيالية لعند الإنسان، ليست فيه خصائص المادة، هذا الحسبان تسمونه خيال، ليست فيه خصائص المادة. في نفس الوقت الذي تتمتع به الظاهرة القائمة في مركز العين للنقطة الصفراء أو الدماغ بالخصائص المادية، فلو كان هذا الحسبان لو كانت هذه الصورة الخيالية، لو كان هذا الإدراك الخيالي الحاصل بعد النشاط المادي وبعد مجموعة الأقيسة لو كان ماديا، لوجب أن توجد فيه ماذا؟ أن توجد فيه خصائص المادة، وحيث أن خصائص المادة لا توجد فيه فهو ليس ماديا، برغم أن النشاط الحاصل في النقطة الصفراء شنو؟ مادي. إذن هذا تمام الكلام في الدليل الأول على تجرد العلم ودفع الإشكال الوارد عليه. أما الدليل الثاني، في هذا الدليل العلامة رحمه الله يستعين بالأمور التصديقية وبالقضايا التصديقية، قضايا التصديقية التي فيها ماذا؟ فيها موضوع ومحمول وإذعان بالنسبة وجزم بالحكم. فيقول رحمه الله: لو أخذنا قضية من القضايا، مثلا هذا الجسم أبيض، هذه قضية تصديقية هي مركبة من موضوع ومن محمول. لما نقول الجسم أبيض مركب من محمول، الموضوع ومن محمول، وكل جزء من هذين الجزئين، الموضوع والمحمول، الموضوع اللي هو ماذا؟ الجسم، والمحمول أبيض، سوف نجد أن كل جزء من جزئي القضية، يعني الموضوع والمحمول، أيضا مركبان ماذا؟ من أجزاء ولو افتراضية. فالجسم ماذا؟ في هذا الجزء، وفيه جزء أعلى، وفيه جزء ماذا؟ أسفل، وفيه جزء جنوبي، وفيه جزء ماذا؟ شمالي، وهكذا. والأبيض أيضا كذلك نستطيع أن نقسمه ماذا؟ إلى أجزاء مختلفة، إلى جزء أول، جزء ثاني، جزء ثالث، جزء رابع، وهكذا، إلى زاوية أولى وزاوية ثانية، وهكذا. الموضوع والمحمول مركبان من مجموعة ممن؟ من الأجزاء. إذا مو حقيقية فهي ماذا؟ افتراضية عقلية. ولكن في نفس هذا الوقت نجد أن الجزء الآخر من القضايا التصديقية، شنو الجزء الآخر؟ الإذعان، الحكم. هذا الحكم والإذعان بأن هذا هو ذاك، اللي يعبرون عنه بالهوهوية، مو يقولون في القضايا الحملية نريد أن نحكم على الموضوع ماذا؟ ها، بالمحمول، فنقول هذا هو ذاك، أي بينهما هوهوية واتحاد. يقول لو جئنا لهذا الجزء من القضايا التصديقية وهو الإذعان، هذا حكم النفس، إذعان النفس، التصديق اللي هو فعل النفس، سوف نجده لا يتمتع بأي خاصية من خصائص المادة. فالتصديق والإذعان بالنسبة وأن هذا هو ذاك، أي الهوهوية، ليس مركبا من أجزاء. ما هي أجزاء؟ هذا إذعانك بأن الجسم أبيض، خب قسم إلي، تقسم وما يتقسم؟ إذعان النفس بأن الجسم أبيض غير قابل للتقسيم وليس مركبا من أجزاء ولا فواصل فيه، ولا فواصل ماذا؟ ولا فواصل فيه. فلو كان الإدراك التصديقي، لو كان الإذعان، هذا الإدراك التصديقي، هذا العلم التصديقي، هذا الوعي التصديقي، لو كان ظاهرة مادية حاصلة في الدماغ، حاصلة في الأعصاب، حاصلة في المخ، لوجب أن تشملها ماذا؟ الأحكام العامة للمادة، وهي قابلية الانقسام وتركب من أجزاء، اللذان هما ماذا؟ من أخص خصائص المادة. والحال أننا نجد ماذا؟ نجد أن الإذعان، أن التصديق بأن هذا ذاك، لا يقبل الانحلال المادي ولا التقسيم، لا يقبل التقسيم. نفس الإذعان يقبل التقسيم ولا يقبل التقسيم؟ لا يقبل التقسيم. يعني ما عندنا جزء أول من الإذعان، جزء ثاني من الإذعان، جزء ثالث من الإذعان. هو أمر بسيط حاصل وين؟ في النفس. إذعان النفس بأن الجسم أبيض. هذا الإذعان أمر بسيط مو مركب. وإذا كان أمرا بسيطا ليس مركبا من أجزاء وليس قابلا للتقسيم فهذا كاشف عن كونه ليس أمرا ماديا، لأنه ما ممكن تفترض شيء مادي ولا تجري فيه ماذا؟ ولا تجري فيه أحكام المادة. من المستحيل أن تفترض أن شيئا ما مادي ومع ذلك تقول ماذا؟ لا تجري فيه أحكام المادة. ممكن التفكيك بين المادة وبين ماذا؟ أحكامها العامة اللي هي ماذا؟ تركب من الأجزاء وقابلية ماذا؟ التقسيم، سواء التقسيم الخارجي أو التقسيم الافتراضي العقل. وحيث أن الروابط التصديقية، حيث أن الإذعان أمر بسيط ليس قابلا للتقسيم لا الفعلي ولا الافتراضي وليس مركبا من أجزاء، فهذا يعني أن الإذعان، أن التصديق، أن العلم التصديقي، أن الإدراك التصديقي ليس أمرا ماديا. وإلا لو كان أمرا ماديا لوجب أن تنطبق عليه الخصائص العامة للمادة وهي التقسيم وتركب من أجزاء. قل هذا مضافا، هذا الدليل الثاني، هذا مضافا إلى أن العلاقات التصديقية ذاتها، العلاقات التصديقية شنو؟ يعني الحكم بالهوهوية أن هذا هو ذاك، هذا هو وهذا كذلك، لا تقبل الانقسام. فالإدعام بالحكم أو الهوهوية أمر لا يقبل الانقسام، أمر بسيط ليست فيه أوصاف المادة، ليست فيه أحكام المادة وسمات المادة. ولو كانت هذه العلاقات حالة مادية قائمة في الدماغ فسوف تنقسم بانقسام الدماغ. المفروض أن إذعاننا بأن الجسم أبيض إذا كان قائم في الدماغ، فمجرد تقسيم الدماغ لابد ماذا؟ ها؟ لابد ماذا؟ لابد أن تنقسم. خب السؤال هو ينقسم الإذعان أو ما ينقسم الإذعان؟ لا ينقسم الإذعان. ومن هنا لا يمكن نسبته أو لا يمكن نسبة هذه السمات إلى الأشعة المجهولة أو الاهتزازات غير المرئية أيضا. يا سمات سمات العلاقات التصديقية أنها بسيطة لا تقبل الانقسام، يقول مو ترجعونها إلا مثل ما رجعتوا الإبصار إلى ماذا؟ ورود شعاع ونسب وما أعرف إيش. قل هذا لا علاقة له بذلك، فلا يمكن إرجاع العلاقة التصديقية، لا يمكن إرجاع الوعي التصديقي إلى ماذا؟ إلى حصول أشعة وإلى مجموعة من الاهتزازات وما أشبه، لأنها في المحصلة مادية، هذه الاهتزازات والأشعة لأنها في المحصلة مادية ولها أحكام المادة. خب قد يقال في مقام الجواب عن هذا الدليل الثاني، قد يقال صحيح إننا لا نجد خصائص المادة وأحكام المادة في العلاقات التصديقية وفي الإذعان، صح، ولكن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. وثمة فرق كبير بين عدم وجداننا لسمات المادة وأحكام المادة في هذه الصور المدركة وبين القول إن سمات المادة وأحكام المادة غير موجودة فيه. فنحن ماذا؟ لا نرى سمات المادة في الصور، لا أننا نرى عدم وجود سمات المادة. فرق بينهما. مرة تقول نحن لا نرى سمات وأحكام المادة في الصور، فيقال لك ماذا؟ عدم الوجدان لا يدعي عدم الوجود. ومرة لا، أنت تقول ماذا؟ نحن نرى عدم الصور. عدم الصور شو يساوي؟ أنه عدم الوجدان يساوي ماذا؟ عدم الوجود. ونحن غاية ما نقول هنا، أنتم غاية ما تقولونه في الدليل، أنكم لا تجدون سمات وأحكام وخصائص المادة وين؟ في الروابط التصديقية وفي الإدراكات وفي الصور العلمية، ولكن عدم وجدانكم لها لا يدل على ماذا؟ لا عدم وجودها. فأنتم تتصورون السطح سطح الجسم. خب سؤال، تتصورون سطح الجسم ولا تجدون فيه ماذا؟ ها؟ لا تجدون فيه الأجزاء، لا تجدون فيه قابلية الانقسام بما هو صورة. هاي الصورة تدركون صورة واحدة كلة كلية واحدة فيها واحدة، صورة السطح. صورة السطح في مخيلة الإنسان، في ذهن الإنسان شبيه تتمتع بوحدة حقيقية لا تقبل التقسيم. هذا لا يعني أن نفس الصورة في واقعها شبيه ليست فيها أجزاء، كما أنه في الخارج. نحن الآن في الخارج أيضا نرى السطح شبيه، سطح هذه الطاولة نراه ماذا؟ ليس مركبا من أجزاء ولا فواصل فيه، ولكن في الواقع في فواصل وفي أجزاء لما في في الواقع. هذا السطح فيه فواصل، فيه خلأ، وفيه ماذا؟ وفيه أجزاء. فبالنتيجة عدم رؤيتنا للأجزاء وللفواصل في الصور الإدراكية لا يدل على عدم وجود الفواصل والأجزاء في الصور الإدراكية. فلا يتم الدليل السابق، فلا يتم الاستدلال بأن خصائص المادة وأحكام المادة غير موجودة وين؟ في الصور الإدراكية، لأن غاية ما يثبت هذا الدليل أنكم أيها الميتافيزيقيون لا تجدون خصائص وأحكام المادة وسمات المادة العامة وين؟ في الصور الإدراكية. لكن هذا لا يساوي عدم وجود خصائص المادة وصفات المادة وأحكام المادة في الصور الإدراكية، فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. المصنف رحمه الله يقول هذا الإشكال في صالحنا وليس في صالحكم. هذا الإشكال يعيننا فيما نروم إثباته ولا يفيدكم شيئا، وذلك لأن خصمنا المادي يعترف أننا هذه الصورة التي لدينا لا نجد فيها خصائص المادة. هذا الذي نثبته، أن هذه الصور ماذا؟ لا نجد فيها خصائص المادة. يعني خصمنا كما أننا خصمنا أيضا يتصور هذه الصور، يلتفت للصور الخيالية، للصور العقلية، لهذه الإدراكات، لهذا الوعي، لهذه العلوم، ولا يجد فيها خصائص المادة. ولذلك ماذا يقول لنا؟ يقول لنا أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. يعني ماذا؟ يعني خصمنا أيضا التفت إلى أن الصور الإدراكية شبيهة ليست فيها خصائص المادة. هذا في صالحنا ليس في صالحكم. وهل يوجد دليل أوضح بعد من اعتراف الخصم؟ وليس هناك أوضح ماذا من اعتراف الخصم بأن هذه الصور ليست فيها خصائص المادة وأحكام المادة. قال إشكال، قد لا نشاهد في الخط والسطح والجسم خواص المادة وعدم الرؤية يختلف عن عدم الوجود. ها؟ عدم الوجدان يختلف عن عدم الوجود. مرة تقول لم أشاهد، لم أجد خصائص المادة، ومرة شو تقول؟ رأيت عدم خصائص المادة. فرق بينهما. نشاهد الخط والسطح أو الجسم أحيانا وحدة متصلة فنرى أجزاء المادة ولا نشاهد الفواصل اللي يسمونها الخلأ، لا أننا شاهدنا فواصلا. فرق بينهما، فرق بين القول شاهدنا الفواصل وبين القول ماذا؟ لا نشاهد الفواصل. وعندئذ نحسب أن هناك أشياء لا تتسم بسمات المادة، والحال أننا ماذا؟ لم نشاهد الفواصل، لا أننا شاهدنا ماذا؟ ها؟ عدم الفواصل. من يقول ماكو فواصل في الصورة الإدراكية؟ من يقول ماكو أجزاء؟ احنا ما شاهدناها، ومعناه ماذا؟ أننا شاهدنا عدم الفواصل وشاهدنا ماذا؟ عدم الأجزاء. فرق بينهم. الجواب، لا كلام لنا في سلامة ما طرح. وهو أنه عدم وجدان لا داعي لعدم وجود. لكن نتيجة هذا الطرح خلافا لما ينتظره المعترض، هاي النتيجة شبهة في صالحنا، نحن نرى الخطة والجسم والسطح بدون فواصل. يعني شنو معنى؟ يعني الخط والسطح والجسم كصور إدراكية في إدراكنا في أذهاننا شبهة موجودة في أذهاننا بلا فواصل. فالخط والسطح والجسم بلا فواصل موجود في إدراكنا، وبعبارة أخرى، وهذا حين نثبته، إحنا شين نثبت أن الخط، أن الجسم، أن السطح موجود في أذهاننا بلا فواصل بلا عزة. وهذا جاي يطلب الخصم. بعبارة أخرى، أن المعترض يميل إلى القول بأننا نتخيل، شو نتخيل؟ عفو الجملة الاحتراضية، أن هناك أشياء لا تتسم بسمات المادة. وين؟ والموجودة، ها؟ والموجودة في الإدراك، أي أن أشياء لا تتسم بسمات المادة موجودة في عالم خيالنا. إيه؟ وهذا حين نقوله، هاي النتيجة اللي نريد نوصل لها. هاي الأشياء المتخيلة ما هي؟ هي الإدراك الخطي والسطحي والجسم، أن هناك أشياء لا تتسم بسمات المادة، أي أشياء لا تتسم بسمات المادة موجودة في عالم خيالنا، فهي موجودة. احتاج نقطتين، هذه خطأ مطبعي. فهي موجودة لأن الخطأ والصواب والخيال والحقيقة مفاهيم نسبية. هذا المعترض هكذا يقول، يقول هاي مفاهيم نسبية. الخيال ماذا؟ مفهوم نسبي. الخطأ مفهوم نسبي كما سوف يأتي إن شاء الله. الصواب مفهوم نسبي، الخطأ مفهوم نسبي، الحقيقة هاي كلها مفاهيم نسبية. هاي إحنا، فنحن نتصور ماذا؟ نتصور مفهوم الخط ومفهوم الجسم ومفهوم الصاد، وهو ليس متسما ماذا؟ وليس متسما ماذا؟ بسمات المادة. لكن في الواقع لماذا؟ الخاط والسطح والجسم بها سمات مادة، ما فيها سمات مادة، فيها سمات مادة. نقول نعم في الواقع، لكن احنا مو كلامنا على الواقع، هو كلامنا اصلا في عالم التخيل اللي جاي تعترف فيه انت، اللي جاي تعترف فيه تقول انه في اذهاننا وفي خيالنا نتصور اشياء ليست فيها سمات المادة، وهذا مطلوبنا. فخيالنا حينما يقاس بعالم الخارج يضحى وهما فارغا، والا فهو حقيقة من الحقائق. قل هذا الخيال فيه اليحظة، يضحي، هو مكتوب يضحى. فخيالنا حينما يقاس بعالم خارج يضحى وهما فارغا، وإلا فهو حقيقة نسبية. هذا الخيال فيه اليحظة، تارة نلاحظه للخارج للمصادر الخارجية، نعم يسمى خيال في قبال الصورة الحسية، في قبال الحس، أما هو في نفسي في ظرفي تحققي فهو خيال له حقيقة، ها؟ حقيقة موجود حقيقي، وين؟ في ظرفي تحققه في النفس الذهن. ونحن بحثنا هنا في هذه النقطة من هذا الجانب، أن هذا الخيال، هذه الصورة الخيالية في ظرف تحققها اللي هي حقيقة لا تتسم بسمات المادة، وأنتم جاي تعترفون بهذا الشيء. فكيف تقول ماذا؟ تقولون أنه ماذا؟ عدم الوجدان لا على عدم الوجود. زين، هذا تمام الكلام في الدليل الثاني أيضا ودفع الإشكال. الدليل الثالث المصنف رحمه الله يستعين فيه بالوجدانيات لإثبات أن العلم والفكر والإدراك أمر مجرد عن المادة. خب، لا شك أن كل واحد منا له مجموعة من الوجدانيات، له ماذا؟ محفوف بمجموعة من الوجدانيات، بها قوام حياته وبها ديمومة حياته وبها تدبير معيشته، من قبيل الحب والبغض والفرح والحزن. هذه أمور ماذا؟ أمور وجدانية يقيم بها الإنسان ماذا؟ حياته، وبها ديمومة حياتي. أصلا بها ديمومة حياتي، الإنسان بلا حب وبلا بغض وبلا فرح وبلا حزن، ماذا؟ هذا جماد وليس بإنسان، عبارة عن دمية. يقول إذا لاحظنا هذه الوجدانيات سوف نجد أنها لا تقبل الانقسام ولا تقبل التجزئة، وليست مركبة من أجزاء. الحب، حبك لزيدين، حب الزوج لزوجه، حب الصديق لصديقه، بغض زيد لعدوه، هذا البغض وهذا الحب شبي ليس مركبا من أجزاء ولا يقبل التجزئة والانقسام. مهما ضغط الإنسان على نفسه وأراد أن يجزئ حبه إلى أجزاء وإلى أقسام فلن يستطيع ولن يستطيع. فعدم انقسام الوجدانيات، عدم حصول سمات المادة في الوجدانيات في الحب والبغض والحزن والفرح، شنو؟ دليل على خلوها من المادة وأنها ليست من جملة الموجودات المادية. وهذا معناه أن هذه الصفات النفسانية، هذه الوجدانيات، بعد حصولها فإنها تكون ماذا؟ فإنها تكون مجردة عن المادة وعن سمات المادة وأحكام المادة. وإلا لو كانت مادية لماذا؟ لأمكن تقسيمها ولكانت مركبة من أجزاء، لأنه لا يمكنك أن تفترض مادة وهي لا تقبل التقسيم وهي ليست مركبة من أجزاء. والحال نجد أن الحب ليس مركب من أجزاء، يعني ماكو جزء أول جزء ثاني بالحب. أكو جزء أول جزء ثاني بالحب، أكو فواصل بين هذه الأجزاء في الحب، لا يوجد. كذلك الحال في البغض، بغض الإنسان، هل أن هذا البغض، هذه الظاهرة الروحية عند الإنسان، هذا الأمر الوجداني عند الإنسان، هل أن البغض مركب من مجموعة أجزاء بحيث هذه مجموعة الأجزاء كلها تكون هذه الظاهرة تسمى بالبغض؟ توجد؟ لا توجد أجزاء، لا توجد أجزاء، لا توجد فواصل، ليس قابل للتجزئة. أصلا إنسان لو ضغط على نفسه وضغط 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 حتى يقسم ويجزئ الحب والبغض والحزن والفرحة لما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذا أكبر شاهد وأوضح شاهد على أن هذه الوجدانيات، على أن هذه الروحانيات، لأنها من خصائص الروح، عاش بها، ليست أمورا مادية وليست فيها خصائص المادة ولا تحل في الدماغ. برغم وجود نشاط مادي مخي مصاحب لحصول الوجدانيات، ما ننكر هذا الشيء كما قلنا سابقا، نحن لا ننكر حصول ماذا؟ النشاط المادي المصاحب لعمليات الإدراك، المصاحب لعمليات الوعي، المصاحب لمجمل النشاط الروحي، هذا لا ننكر، ولكنها عبارة عن معد، عبارة عن مقدمة ضرورية. أما الذي يسمع، أما الذي يبصر، أما الذي يدرك، أما الذي يحب، أما الذي يبغض، أما الذي يفرح، أما الذي يحزن، فهو موجود مجرد عن المادة، وكل هذه الظواهر من العلم والحب والبغض والإدراك التصديقي شنو؟ أمور ليست مادية حاصلة في هذا الموجود المجرد بشهادة عدم انطباق كل خصائص المادة عليها، من استحالة انطباع الكبير في الصغير، وعدم تركب من أجزاء، وعدم القابلية للتقسيم. هذا كله كاشف ماذا؟ عن أن العلم، أن الإدراك، أن هذا النشاط الروحي شبيه ليس أمرا ماديا. وهذا الحديث الذي قررناه، هذا الدليل الثالث، وهذا الحديث الذي قررناه بشأن المحسوسات بالحواس الظاهرة يصدق أيضا بصدد الحالات الروحية كالإرادة والكراهة والحب والبغض، لسمى ماذا؟ بالمحسوسات، بالحس الباطن. الحواس إما ظاهرة وإما باطنة. في المنطق هناك قسموا الحواس إلى ظاهرة وإلى باطنة. زين، وقالوا أن المحسوسات بالحواس الباطنة بالحس الباطن تسمى بالوجدانيات بحسب الاصطلاح المنطقي، ولذلك السيد قال بحسب الاصطلاح المنطقي. فالوجدانيات مأخوذة من الحس الباطن، مقصود بالحس يعني الإدراك المباشر، هنا هذا مقصود بالحس، إدراك مباشر من خلال الحس الباطن. الوجدان طبعا وجدان، كلمة وجدان لها اصطلاحات متعددة واستعمالات متعددة. زين، هناك قسم المشاهدات إلى ماذا؟ إلى قسمين، إلى مشاهدات ظاهرة ومشاهدات باطنة. المشاهدات الظاهرة تسمى ما تسمى بالمحسوسات، يستعملها بها العين والأذن واللامسة وكذا وكذا، هاي المحسوسات. والقسم الثاني من أقسام المشاهدات يسمى ماذا؟ يسمى بالوجدانيات، وهي المحسوسة بالحس الباطن من قبل ماذا؟ الحب والبغض والإرادة وغيرها، والحب والبغض والعلم والتصديق، هذا أيضا كذلك تسمى الوجدانيات حسب الإصطلاح المنطقي. إذ نشاهد بوضوح هذه الظواهر في أنفسنا، أكو واحد يستطيع أن ينكر أنه يحب، أنه يكره، أنه يبغض، أنه يفرح، أنه يحزن، أنه يعلم، بين لا تتسم هذه الحالات بسمات المادة العامة كالانقسام والتغير. التغير الذي هو ماذا؟ أوضح سمات المادة، سواء عند التجريبيين، عند الماديين أو عند الإلهيين، كلاهما يؤمنون ماذا؟ أن المادة متغيرة، خصوصا عند الميتافيزيقيين، عند الإلهيين المؤمنين بالحركة الجوهرية، بعد جدا واضح جوهر المادة متغير متحرك. بينما نجد هذه الظواهر الروحية شنو؟ ليست متغيرة، ليست ماذا؟ ليست متغيرة، ولا تقبل الانقسام، وليست مركبة من أجزاء. بينما لا تتسم هذه الحالات بسمات المادة العامة كالانقسام والتغيري، إذن فهذه الظواهر النفسية الروحية سوف لا تكون مادية أيضا، إضافة للروابط التصديقية التي تقدم الحديث عنها، إضافة للإدراك والوعي الذي تقدم الحديث عنه، هذا أيضا عطف على ما تقدم، ممن من عدم مادية الوعي والإدراك والصور الخيالية، وعدم مادية ماذا؟ الروابط التصديقية والإذعان والجزم. هذا تمام الكلام في الدليل الثالث، الدليل الرابع يأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.